أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومنها أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا وراوي الأخرى واحدا. كان الكلام وما زال في بيان المرجحات السندية التي ذكرت في كلمات المشهور، وقد تعرض الشيخ الماتن قدس سره لحد الآن إلى 5 من تلكم المرجحات. بلغ الكلام فعلا إلى المرجح السادس. قال: ومنها أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا وراوي الأخرى واحدا. وقع التعارض بين روايتين، وكان راوي إحدى الروايتين متعددا بأن كان الرواة 4 مثلا، ونقلوا لنا هذه الرواية عن الإمام عليه السلام، بينما راوي الرواية الأخرى شخص واحد، فطريق واحد نقل لنا هذه الرواية عن الإمام عليه السلام. هذا فرض في هذا المرجح. الفرض الآخر: قال أو يكون رواة إحداهما أكثر. الفرض الآخر أن رواة كل واحد من الخبرين المتعارضين متعددون، أن رواة كل واحد من الخبرين المتعارضين متعددون، إلا أن رواة أحدهما أكثر عددا من رواة الخبر الآخر، فأحدهما رواته 5 مثلا، والآخر رواته 4 مثلا. فهذان فرضان. قال: ومنها أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا بأن كانوا 4 مثلا، 4 نقلوا لنا هذه الرواية عن المعصوم، وراوي الأخرى لا، شخص واحد، واحدا شخصا واحدا طريقا واحدا نقل لنا هذه الرواية. الفرض الآخر: أو يكون رواة إحداهما أكثر. هذا الفرض الآخر، رواة كل من الخبرين متعدد، ولكن رواة أحد الخبرين أكثر عددا من رواة الخبر الآخر، يعني 5 بـ4 مثلا، 6 بـ5 مثلا. قال: فإن المتعدد يرجح على الواحد. هذا الناظر إلى الفرض الأول، فإن المتعدد يرجح على الواحد، والأكثر يرجح على الأقل، وهذا ناظر إلى الفرض الثاني. ذاك المتعدد اللي مثلنا 4 براو واحد، وهذا الأكثر على الأقل 5 بـ4، الأكثر عددا يرجح على الأقل عددا، كما هو واضح لقوة الظن في طرف الزيادة. دائما في طرف الزيادة الظن ماذا يكون أقوى من طرف النقصان. ثم قال وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى. ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره نقل كلاما لبعض أصولي العامة وهو الكرخي على ما حكاه العلامة أو بعض علماء الحنفية على ما حكاه الفاضل الجواد في كتابه غاية المأمول. وكيفما كان فإن بعض علماء الحنفية أنكروا هذا الترجيح ولم يروا هذا المورد من المرجحات السندية، ودليلهم في ذلك قياس المقام على باب الشهادة والفتوى، فإنه في ذلك الباب قالوا بأن شهادة الأربع لا تقدم على شهادة الاثنين، وهكذا فتوى مفتيين عليكم السلام لا تتقدم على فتوى مفت واحد. قالوا فليكن المقام كذلك، فالتعدد في الطرق أو التكثر في الطرق لا يكون سببا وموجبا للترجيح على الأقل. علق الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن هذا القول الذي أفاده بعض العامة له لازم لا يلتزم به حتى نفس المستدل، فإن هذا القول مستلزم لعدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا، أعني عدم الترجيح بتلك المرجحات والموارد السابقة المتقدمة، يعني ذن الخمسة المتقدمة. ليش لازمه شنو؟ يعني لازم هذا القول إذا احنا انكرنا الترجيح بهذا المورد وقسناه على باب الشهادة والفتوى، الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول هذا يستلزم أنه أنا بعد ما أرجح بالمرجحات السابقة بالمرجحات المتقدمة، عدم الترجيح بمن بسائر المرجحات أيضا. وذلك كيف؟ وذلك لأن مناط الترجيح في سائر المرجحات والذي صار سببا للترجيح بها، ذلك المناط بعينه موجود في هذا المورد وعليه، فإذا سلمتم ذلك المناط وقلتم له اعتبارا وأثرا وأنه يصير سببا للترجيح بتلك المرجحات المتقدمة، فإذا لابد أن يكون هذا المناط سببا للترجيح في هذا المورد أيضا. فإذا لابد أن يكون ذلك المناط سببا للترجيح في هذا المورد أيضا. وأما إذا أنكرتم ذلك المناط ولم تروا له اعتبارا وأثرا، فإذا يقتضي ذلك ألا يكون ذلك المناط سببا للترجيح لتلكم المرجحات أيضا. إذا تنكرون هذا المناط والسقطوا عن الاعتبار وما إلى أثر وما إلى تأثير ما يوجب ترجيح، فليكن لا يوجب الترجيح أيضا لمن؟ لسائر المرجحات، في حين أن هذا اللازم لا يلتزم به حتى الخاصم. فإذا ما أفيد في كلام بعض العامة من عدم الترجيح بهذا المورد لا يرجع إلى معنى دقيق. قال قدس سره: وحكي عن بعض العامة، اللي قلنا هو الكرخي على ما حكاه العلامة، وبعض علماء الحنفية على ما حكاه الفاضل الجواد في كتابه غاية المأمول. وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح بهذا المورد، المورد السادس، تعدد الطرق أو تكثر الطرق، عدم الترجيح ليش؟ قياسا على باب الشهادة والفتوى. قالوا بأن هناك في باب الشهادة والفتوى الشهادة الأربع ما تقدم على شهادة الاثنين، فتوى مفتيين ما تتقدم على فتوى مفت واحد، هنا أيضا تعدد المخبرين ما يتقدم ما يترجح على اللي الخبر اللي راويه مثلا واحد أو ماذا أو أقل. قال ولازم، هذا يبدي منه تعليق، منه تعليق الشيخ الماتن، قال ولازم هذا القول من العامة عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا، وهذا ضعيف لا يلتزم به حتى الخصم. ذكر الشيخ رحمه الله عدلا واحدا، يعني هذا المناط، مناط الترجيح، إذا انكرتوا بهذا المورد فهذا بعد راح شنو يقتضي؟ راح يقتضي عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا، لأنه أنتم بعد أنكرتم مناط الترجيح، أسقطتم هذا المناط اللي هو ما يوجب الأقربية اللي ذكرناه في الأمس، ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع وإلى الصدور. هذا وضحناه، قلنا مناط الترجيح، هذا المناط اللي احنا نشتغل على ضوءه الان في خدمتكم. مناط الترجيح اللي انتم تجعلوه مناط لترجيح هذا المرجح او غير هذا المرجح، المناط اما ان تأخذون به او تنكرونه، اما تقولون له اعتبارا واثرا وأنه يوجب ترجيح، اللي أوجب ترجيح بمن؟ بسائر المرجحات. فإذا أنت هذا المناط تسلمونه وتقولون له اعتبارا وتأثيرا، واللي صار سببا للترجيح بسائر المرجحات، ما أنكرتم لا المرجح الأول لا الثاني لا الثالث لا الرابع لا الخامس، فليكن هذا المناط بعينه وين؟ هذا بعينه هو موجود في هذا المورد، هذا أيضا كن يوجب شنو؟ الترجيح بهذا المورد، حتى ليس المن في مورد الجر وفي مورد آخر شنو؟ ما الجر. وأما إذا تقولون لا إحنا هذا المناط ننكره، لأن هو هنا عدم الترجيح قياسا على باب الشهادة، ليش؟ هو قياس بما هو قياس، هو ما يستندون إليه، لأنه هذا المناط ربما شنو لا يرون به اعتبارا، يعني ما عندهم مناط الترجيح بهذا المورد. فالشيخ يقول إذا ماكو هذا المناط، هذا المناط إذا أنتم تنكروه، هذا المناط بعينه وين في سائر المرجحات، فهذا المناط إذا انعدم فبالتالي ما راح يمكننا، لا يمكننا أن نرجح بمن بسائر المرجحات أيضا. يعني المناط إذا انعدم فالترجيح بسائر المرجحات أيضا شنو؟ أيضا يقتضي أن ينعدم. هذا اللازم لا يلتزم به حتى نفس المستدل. أنت تقولون أنه هو ما يلتزم به لأنه هو ما يقول به، وإحنا لازم نجي نعرف شنو، نبحث معه علميا. أنت الآن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ناقشت فيها، بعض العامة شي يقول لا ما ناقشت، ترجح بها؟ يقول بلي بيا مناط ترجح. خويتش خو قوت الخو ما ممكن فر الشيء، مو لابد أكو مناط. احنا في كل مرجح اذكرنا مناط الترجيح، زين. هذا المناط لما وصلت للمرجح السادس، لما وصلت الى خلينا نقول المولد السادس، ما نعبر بالمرجح، المولد السادس، لما وصلت هنا هذا المناط ترفع ايدك عنه لو ما ترفع ايدك عنه؟ اذا ما ترفع ايدك عنه مثل ما اوجب الترجيح بسائر المرجحات الخمسه فليرجح منه، فليوجب الترجيح بالمورد السادس ايضا اذا ما ترفع ايدك عنه. واذا لا تقول انا ارفع ايدي عن هذا المناط، انكر هذا المناط في هذا المورد، لا يوجب لي الترجيح بهذا المورد السادس اللي هو تعدد الطرق او تكثر الطرق، حال حال باب الشهاده وباب الفتوى. فهذا المناط إذا أنت رفعت اليد عنه، هذا المناط هو بنفسه بعينه وين موجود؟ في المود الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع اللي راح يجينا. فأنت إذا رفعت اليد عن المناط فهذا المناط بنفسه موجود وين؟ بالأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع. فلا بد أن ماذا؟ أن لا يوجب الترجيح بسائر المرجحات أيضا. فنقاش علمي، واضح إن شاء الله. قال ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا، مثل ما لا يوجب الترجيح بهذا المورد السادس، فمقتضى ذلك ماذا؟ ما دام رفعتم اليد عن المناط، ما دام أنكرتم مناط الترجيح، هذا المناط نقول بعينه موجود في سائر المرجحات فيقتضي عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا، وهذا ضعيف. أضف إلى ذلك أن ما ذكر من عدم تقديم شهادة الأربع على الاثنين، هذا يتقدم سابقا أيضا في بعض مطاوي كلمات الشيخ الأعظم، يعني شهادة الأربع ما تقدم على شهادة الاثنين، وإجا بعض العامة خذ هذا وقاس علي المقام، قاس المقام عليه. أن ما ذكر من عدم تقديم شهادة الأربع على الاثنين إنما كان بحكم الإجماع والدليل الخاص، وعليه فقياس المقام على ذلك مع الفارق. يعني ليش هناك الفقهاء قالوا شهادة الأربع ما تقاس على شهادة، ما تقدم على شهادة الاثنين؟ إجماع عندهم، دليل خاص أكو، يعني الدليل خاص حكم فيهم جعلهم أن يقولوا بمن بعدم تقديم شهادة الأربع على الاثنين. فأيها البعض لا تقيس المقام على باب الشهادة أولا ما ذكره رحمه الله في المتن، وثانيا لأن ما ذكر في كلمات الفقهاء من عدم تقديم شهادة الأربع على الاثنين إنما كان بحكم الإجماع والدليل الخاص، فلا يقاس المقام على ذلك المورد. ومنها المورد السابع من المرجحات السندية، قال أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى، الطريق طريق التحمل أعلى من طريق تحمل الآخر. هنا مطلب يشير إلى ما ذكره علماء الحديث، ذكر علماء الحديث في علم الحديث والدراية أن طرق تحمل الحديث 7. يعني هذا الحديث الذي تحدث به، الحديث اللي الرواية اللي ترويها، بأي طريق وصلت الرواية إليك أيها المحدث، هذا معنى طريق التحمل. يعني أنت تحملت هذا، تحملته بيا طريق وفق يا آلية، يعني بيا طريق وصل هذا الحديث هذه الرواية إليك، طرق تحمل الرواية هي 7. أولها السماع من لفظ الشيخ، أولها السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يملي عليك، يقرأ عليك الرواية وأنت على، يعني يمليها على مسامعك وأنت تسمع الرواية من لسانه من لفظه. وثانيها القراءة على الشيخ، يعني التلميذ ما عنده يقرأه على منه، على مسامع شيخه، ثم بعد ذلك يأتيه الإمضاء أو الرفض، الإمضاء لبعض المسموعات مثلا أو المرويات المنقولات، والرفض لبعضها الآخر. هاي الطريقة، طريقة القراءة على الشيخ، تسمى طريقة العرض، وتسمى العرض. ليش؟ لأن القارئ يعرض ما عنده على شيخه، فيقرأ على الشيخ والشيخ يستمع له، فإما يمضي وإما يرفض. هاي الطريقة الثانية أو الطريق الثاني لتحمل الحديث. فالآن عندما أنت تقرأ على شيخك مثلا من باب المثال، ما عندك 10، تقرأ هذه الروايات 10 على شيخك على مسامعه وهو يصغي إليك، ثم يمضي 4 منها مثلا ويرفض 6. فالآن جنابك أيها التلميذ هذه 4 روايات وصلت إليك من يا طريق، من طريق القراءة والعرض على الشيخ، فبإمكانك الآن أنت تروي هذه الروايات 4. أنت من ترويها وأنت ماذا؟ مطمئن في روايتك. فاللي يسألك بأي طريق هذه الروايات وصلت إليك، تقول بطريقة القراءة على الشيخ. هذا شنو؟ الطريق الثاني. الطريق الثالث الإجازة، هذه هي الطريق المعروف والمتعارف عند العلماء، وإلى يومنا هذا الروايات تصل إلينا بهذا الطريق. نعم بعضها بطريق السماع، طريق القراءة تقريبا ضعف، إما طريق السماع أو طريق الإجازة، يعني أكثر الطرق رواجا هو طريق الإجازة. فالشيخ شيخ الإجازة يروي مرويات علما للمستجيز، يقول له أجزت لك أن تروي هذه مروياتي، فينطيك فت كتاب اللي هو جامع برواياته مروياته، يقول أنت مجاز في أن تروي هذه الروايات أو هذه المرويات. لا لا، يعني على ظهر الغيب؟ لا لا بلي. وبعد هاي المرويات مال شيخك معروفة، أنت بعد مجاز في روايتها لا لا مع السند كل الأمور، وهذا بعد قراءة وبعد تدقيق. يعني مع الأسف الآن الإجازة صار طريق، يعني شلون تشرفي، مجرد أنه واحد يكون ينكتب لأنه
عنده مثلا إجازة في الرواية. الإجازة على قسمين، إجازة في الاجتهاد وإجازة في الرواية. كلامنا الإجازة في الرواية.
شنو الامتياز؟
إيه مواني ما أريد أطول ذني شيخنا الكريم.
إيه
اي وهذا انا بديت اوحيل المطلب بعد من البدايه الى محله في علم الحديث، اي لانه عندنا مطلب اصولي. فمولانا الكريم طريق الاجازه اذا طبق بحذافيره وبشرطه طريق مبارك وطريق الى فرد خصوصيه جدا عاليه. الان الروايات تنقطع لولا طريق الإجازة. يعني الروايات بعد ما عندنا، يعني نسد بابنا ونقول الروايات إلى فترة معينة بعد خلص ما عدنا حق أنه أحد بينا بعد يروي، وإنما مجرد نطلع المصادر الحديثية وبعد نتعبد. وهذا الأمر لا يرتضون به، فلذلك رادوا هاي السلسلة تبقى ممتدة، سلسلة الرواة، وحتى نحافظ على الروايات ونحافظ على الكتب الروائية. يمو من واحد من ينطي إجازة، الإجازة هم هي على أقسام، تجين ذن أكو بهم تفصيلات إن شاء الله عندما تتوفقون إلى دراسة علم الحديث بها أقسام للإجازة. أحيانا إجازة بس للمرويات، إجازة للكتب مع المرويات، بحيث حتى بين المجاميع نحافظ عليهن. هذا يتم بطريق الإجازة. فطريق الإجازة طريق مفيد ونافع، فضلا عن ماذا؟ عن البركة، لأنه الإنسان بعد يصير حال حال منه، حال حال زرارة يصير. تميص عندك إجازة من شيخك وشيخك إجازة من شيخه وشيخه من إجازة من شيخه، وين راح يتصل السند؟ يتصل السند بعد يصير متصل معنعن معنعن إلى الإمام. بلي نعم. فشيخ الإجازة من يجيز لشخص، وذاك الشخص العلم الذي بس قلنا هذا بعد دراسة وبعد تدقيق وبعد تحقيق وبعد ما يشوف أنه هذا فعلا مؤهل لأن يروي، لأن يتحمل الروايات، يعني ذهنه يصير خزين ومخزن لهذه الروايات، الكم الهائل من الروايات، ويعني بيها فد خصوصيات وبيها فد ضوابط فيها فد خصوصيات. بعد ما هاي الأمور كلها تكون محرزة عند شيخ الإجازة، يا الله يصدر شنو؟ يصدر الإجازة لمن؟ للمستجيز. فذاك المستجيز راح يصير راح يدخل في السلسلة، واللي يدخل بعد بسلسلة السند هذا شكد بعد مبارك، هذا فيه بركة، راح يعيش في أجواء الروايات. والشيخ الإجازة مي مروياته خموشي شيل وحط تعبير العروف، وإنما مستنقى، يعني الروايات مستنقيهن في وجامعهن ويطيك إياهن يقول لك روح اروي بيهن. هاي بعد قلنا بعد تلك طيب مراحل من البحث والدرس والتحقيق إلى أن يطمئن إليك بأنك أنت بعد مهل فيجيز لك. أما في اليوم لا، صار إجازة تشرفية بعد وجودتش عنوان أصلا، لا أصلا بعضهم ما دارس الحديث والرجال يقول له شنو؟ يقول لك أنا عندي إجازة من فلان، إجازة رواية. وللحديث تتمة في محله. فأكو طرق، إن الثالث إجازة، الرابع المناولة، الخامس الكتابة، الطريق السادس الإعلام، السابع الوجادة اللي هو أضعف الطرق، أضعف طرق تحمل الحديث الوجادة. يا بنت مين لك هذا الحديث؟ وجدته. إيش رايح فد سوق شارع يمشي شاف فد كتاب غلاف قديم ما عليه اسم، المن هذا؟ فتح هذا الكتاب شاف أنه فد رواية، رأسا قام يروي بيها، يعني يرويها بعد هو عن أيضا عن نفسه، يعني هو يجعل نفسه شنو؟ فدراوي لهذه الرواية.
فعندما يسأل شنو طريق تحملك يقول الوجادة. الوجادة أضعف الطرق. قال الشهيد الثاني قدس سره في الدراية: السماع من الشيخ، يعني الطريق الأول، السماع من الشيخ أرفع الطرق، يعني أعلى، أرفع الطرق الواقعة في التحمل عند جمهور المحدثين. زين، فأعلى الطرق شنو؟ السماع. بعد منه يجي القراءة على الشيخ. خلنا نجي نطبق على المتن. قال أن يكون طريق تحمل أحد الراويين، طريق تحمل شنو؟ أعلى، أدى خبر سين وخبر صاد تعارض. راوي ما الخبر سين شنو تحمل الخبر، وراوي ما الصاد بأي طريق تحمل الخبر. قلنا طريق تحمل أحد الراويين اللي هو خلينا نقول راوي سين أعلى من طريق تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما، أحد الراويين، بقراءته على الشيخ. هذا بمثالنا منه راوي مال خبر صاد، وقلنا راوي مال سين أعلى وأرفع. راوي خبر صاد تحمل هذا الخبر بيا طريق، بطريق القراءة على الشيخ، طريق الثاني. والآخر اللي هو راوي سين لا، بقراءة الشيخ عليه. يعني شنو؟ سماع. يعني الشيخ قام يقرأ لي، يعني يملي على مسامع هذا الراوي، والراوي تلقى الخبر عن طريق السماع، عن طريق هذا الحس. فهنا شنو قلنا؟ طريق السماع أرفع الطرق وأعلى الطرق، فراح يرجح خبر سين على الخبر صاد، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل. ذن اللي ذكرناه بالترتيب، يعني واحد بطريق القراءة على الشيخ، والآخر بالإجازة، ذاك يقدم. أحدهما بالإجازة والآخر بمن؟ مثلا بالمناولة، اللي بالإجازة يرجح. أحدهما بالمناولة والآخر بالكتابة، المناولة يقدم، وهكذا. هذه نبذة من المرجحات السندية. ذني نبذة، لأنه ذكر الشيخ رحمه الله، نحن لا نستقصي الجميع لأنه لا فائدة في الاستقصاء، وإنما نقتصر على الأهم. وذن الموارد السبعة في نظر الشيخ الأعظم أهم. وهذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور. هذه المرجحات موردها ماذا؟ ومورد الرجحان ماذا؟ تذكرون في بعض الدروس الماضية فرقنا بين مورد المرجح ومورد الرجحان. مورد هذه المرجحات سند الحديث، كلها مرجحات شنو؟ سندية. واحد أضبط، واحد أعدل، واحد أوثق، واحد طريق ماله أعلى، وهكذا. كل الراوي يعني منه الرواة سند الحديث، مورد هذه المرجحات سند الحديث، بينما مورد الرجحان صدور الحديث، صدور. لذلك إن شنو؟ مرجحات صدورية. الشيخ الأعظم جعلها شنو؟ مرجحات صدورية. زين، قال هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث ماذا؟ الرجحان. قال من حيث الصدور. زين، فهنا نرح نشرح العبارة من خلال طرح أسئلة. السؤال فرع ألف، السؤال فرع ألف: هذه المرجحات ترجح ماذا؟ الجواب: ترجح صدور الحديث. ترجح، قلنا شنو؟ صدور الحديث. السؤال فرع باء: ما معنى ترجيح الصدور؟ ما معنى ترجيح الصدور؟ أجاب قدس سره قال: هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب قوة، يعني تقوية أحد الخبرين من حيث الصدور، يعني تقوية صدور أحد الحديثين من الآخر، تقوية صدور. هذا معنى منه، معنى ترجيح الصدور. السؤال فرع جيم، ما معنى التقوية؟ ما معنى التقوية؟ نعم، تقوية الصدور. قال وعرفت، هذا جواب سؤال جيم، وعرفت أن معنى التقوية، أن معنى القوة كون أحد الخبرين اللي هو صاحب الامتياز اللي إلى ميزة، كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية. هاي المزية شنو؟ ظن السبعة، ظن السبعة غير موجودة في الآخر. إذن شنو معنى التقوية أو معنى قوة الصدور؟ الأقربية إلى الواقع. المعنى شنو؟ معنى القوة أقربية أحدهما إلى الواقع والصدور. زين، هاي بحيث سؤال فرع دال، ما معنى الأقربية إلى الواقع؟ ما معنى الأقربية إلى الواقع؟ فإذا صار عندنا سؤال فرع ألف بهذه المرجحات، ماذا نرجح؟ قلنا نرجح صدور الحديث. فرع باء، ما معنى ترجيح الصدور؟ قلنا ترجيح الصدور بمعنى تقوية صدور أحد الحديثين من الآخر. جيم، ما معنى التقوية؟ تقوية الصدور قلنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أقربية أحدهما إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية، هذه المزية مفقودة في الآخر. دال، ما معنى الأقربية إلى الواقع؟ الجواب عن السؤال دال يتكفل بيان قوله بحيث لو فرضنا العلم. أجاب قدس سره، معنى منه معنى الأقربية إلى الواقع. أجاب قدس سره بأنه في الخبرين المتعارضين لو فرضنا، ولو من باب الفرض المحال، لو فرضنا ولو من باب الفرض المحال أنه في الواقع، أنه في الواقع لو علمنا إجمالا بصدق أحدهما وكذب الآخر، هج لو فرضنا ولو من باب، هذا يقول ما موجود، يقول في الخبرين المتعارضين، مو هذا حجة وذاك حجة، هذا جامع للشروط وذاك جامع للشروط، هذا حجة وذاك حجة، وعد وين عندنا علم بصدق أحدهما وكذب الآخر؟ لا عدنا علم بصدق كليهما، عدنا علم بأنه هذا حجة وذاك حجة، كان ليش تفرض؟ هذا بعدين يجينا في السؤال الآخر، ليش تفسر الأقربية الواقع بهذا التفسير بهذا المعنى؟ ذاك بعدين يجينا في السؤال. الآن يفسر لنا الأقربية الواقع بهذا التفسير، يقول لو فرضنا ولو من باب الفرض المحال أنه في الواقع لو علمنا إجمالا بصدق أحدهما وكذب الآخر لكان احتمال مطابقة أحدهما أرجح وأقوى من الآخر غير المطابق للواقع. فيقول هذا أحدهما، ما أنا أقول أقرب إلى الواقع، لأنه حتى لو هجي أفرض، حتى لو أفرض أنه عد علم إجمالا بصدق أحدهما وكذب الآخر، هذا اللي عد علم بصدقه هذا راح يطابق منه الواقع، اللي يطابق هذا أقرب إلى الصدق، هذا أقرب إلى من؟ إلى الواقع، هذا أقرب إلى الصدور. قال بحيث لو فرضنا العلم، يعني علم الإجمالي، بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر. وإلا، هذا جواب عن سؤال المقدر. هو أكو سؤالان بس احنا خلينا نقرر السؤال الأول. قلنا هذا الجواب عن سؤال المقدر. حاصل السؤال: لماذا شيخنا الأعظم فسرتم الأقربية إلى الواقع بهذا المعنى؟ علامة استفهام. أجاب قدس سره بأنه لو لم نفسر الأقربية إلى الواقع بهذا المعنى، لو لم نفسر، لا أنت مو جاي تسألني ليش، ويجي من جهة المعاكسة يقول لو لم نفسر الأقربية إلى الواقع بهذا المعنى بل فسرناها بالمعنى الآخر، بالمعنى الآخر كما عليه البعض، كما عليه البعض مما سيأتي التعرض لكلامه في ذيل البحث إن شاء الله تعالى. لو لم نفسر الأقربية إلى الواقع بهذا المعنى وفسرناه بمعنى آخر اللي عند البعض للزم من ذلك تاليا فاسدا، وهو شنو التالي الفاسد؟ وهو أنه في الخبرين المتعارضين، في الخبرين المتعارضين ليس الأمر فيهما دائما، ليس الأمر فيهما دائما حصول الظن الفعلي بصدق وأقوائية الراجح وكذب وكذب المرجوح. والمعنى الآخر اللي راح يجي إن شاء الله شلون يفسر الأقربية للواقع؟ ما يفسرها بمعنى الشيخ الأعظم، يفسرها بيا معنى حصول الظن الفعلي بالصدق، حصول الظن الفعلي بالصدق وأقربية أحدهما إلى الواقع. فالشيخ الأعظم يقول أنا إذا ما أفسر الأقربية للواقع بهذا المعنى، ما لو فرضنا وأفسر بهذا المعنى الثاني ايش راح يلزم؟ يلزم في التالي في المحظور. شنو المحظور؟ أنه في الخبرين المتعارضين مو دائما يصير عندي الظن فعلي بمن؟ بصدقي وأقربية الراجح وكذب المرجوح فارزة، بل ربما يحصل الظن الفعلي بصدقي كلا الخبرين المتعارضين، وربما يحصل الظن الفعلي بكذب كليهما، وربما يحصل الظن الفعلي بصدق أحدهما وكذب الآخر، وربما يحصل العكس. يعني هنا أنا الظن الفعلي بصدق الخبر سين وكذب خبر صاد، الرابع شنو؟ بالعكس، بصدق الخبر صاد وكذب منه الخبر سين. وربما خمسة، وربما لا يحصل الظن الفعلي أصلا بشيء من الطرفين، بشيء من الطرفين. فإذا ليس الملاك على الظن الفعلي بل الملاك على الظن الشأني غير المصطلح، ونقصد من ذلك المعنى الذي فرضه الشيخ الأعظم بقوله بحيث لو فرضنا، بحيث لو فرضنا. لذا قال وإلا إذا ما أفسر الأقربية إلى الواقع بهاي الفرضية بهذا المعنى بحيث لو فرضنا العلم إلى آخره، إذا ما أفسر بهذا المعنى وأفسر بمن بالمعنى الآخر وهو حصول الظن الفعلي، يقول لا، فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح أصلا، من جهة ماذا؟ من جهة احتمال صدق كلا الخبرين. ربما يصير عندي ظن فعلي بصدق كلا الخبرين، ربما يصير ظن فعلي بكذب كليهما، بصدق أحدهما وكذب الآخر، بالعكس أو أصلا ما أكو ظن، فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما. فإذا ليس الملاك على الظن الفعلي، وإنما الملاك على الظن الشأني غير المصطلح. شنو هو الظن الشأني غير المصطلح؟ هذا المعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما، هذا الجواب على سؤال آخر. السؤال الآخر يتولد، السؤال الآخر يتولد من جواب الشيخ الأعظم قدس سره على السؤال المتقدم. السؤال الآخر يتولد من جواب الشيخ على السؤال الأول، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.